بني إسرائيل ومع النبي صموئيل الذي عينه ملكا على بني إسرائيل عندما طلبوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. في الحلقة الماضية تحدثنا عن سطوة الفلسطينيين الوثنيين وقتها الذين كانوا على الشرك وعبادة آلهة الباطلة عشتاروت أو بلعيم أو ما شابه ذلك، وكيف أنهم تسلطوا على بني إسرائيل وكيف حدث رد بني إسرائيل عليهم من خلال يعني قصة طالوت الذي يسمونه عندهم شاول. نسمع ونتابع يقول في صموئيل أو في سفر صموئيل الأول رقم 14 وعشر:
وذات يوم قال يوناثان بن شاول للغلام حامل سلاحه: تعال نمضي إلى حامية الفلسطينيين المعسكرة في ذلك الممر.
ابن طالوت أو ابن شاول اللي هو اسمه يوناثان لما لقى المزلة يعني موجودة في شعب بني إسرائيل وابوه لسه متعين ملك والفلسطينيين خدوا الحدادين وصناع السيوف عندهم وأصبح بنو إسرائيل اللي عايز حتى يسن المحراث بتاعه لازم يروح هناك يدفع مبلغ وقدره عند الفلسطينيين الوثنيين، فقال واحد معاه حامل السلاح بتاعه: ما تيجي نروح نشوف كده الفلسطينيين في المعسكر جايز نعمل فيهم حاجة ولا كده، وما قالش لابوه ان هو رايح. وكان شاول ورجاله 600 اللي هم معاه،
ولكنه لم يخبر أباه بذلك. وكان شاول ورجاله 600 مقيمين في طرف جبعة تحت شجرة الرمان في مغرونة، ومن جملتهم كان أخي ابن أخي طوبة أخي إخابود بن فنحاس بن عالي كاهن الرب في شيلو.
أنا طبعا ما فيش واحد عاقل هيسمع الكلام ده هوت مع الأسماء دهيت وهيعلق في دماغه حاجة. أخي ابن أخي طوبة وأخي طوبة أخي إخابود ابن في نحاس ابن عالي، لو كان كتاب هداية ما يكونش كده أبدا. ده كان واحد بيكح فعلا يعني زي ما بيقول المخرج يعني. كاهن الرب في شيلو اللي احنا نعرفه ابن عالي اللي هو قبل صموئيل اللي كان مشرف على التابوت وكان موجود في المسجد، كان نبي قبله هو المشرف او الكاهن اللي موجود في المسجد او البناء اللي موجود فيه التابوت. كاهن الرب في شيلو كان لابسا افودا زي درع كده حطه على صدره او حاجه زي كده، وهما الاثنين هو ويوناثان ابن شاول محدش يعرف ان هما رايحين عند الفلسطينيين. شوفوا بقى كده:
وكان لابسا افودا ولم يعلم احد من الجيش بذهاب يوناثان، وكان من بين الممرات التي التمس يوناثان عبورها لكي يتسلل الى حامية الفلسطينيين ممر ضيق بين صخرتين مسنونتين تسمى احداهما بصيصة والاخرى تسمى سنة.
والله كان الله فهم المسيحيين يعني النصارى يقروا الكلام ده ازاي؟ عامة الناس يفهموه ازاي؟ ربنا قال في القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تعال شوف هنا بقى اللي يرى الكلام ده يعني مش عارف اقول لكم ايه بالظبط، اخبرك ازاي؟ ده الكتاب المقدس، ويجي يتطاول علينا واحد زكريا بطرس يقول لك لا يعني ده وحي شيطاني والشيطان جه لمحمد واتى بهذا الكلام. يا راجل استحي على دمك، ده احنا مجرد قراءته بس اهو ما اظنش واحد من اللي قاعدين قدام الشاشه حتى لو كان مسيحي فيهم حاجه الاسماء ودي. لكن احنا بنلخص القصه مبسطه عشان احتراما لعقليه المشاهد يفهم حاجه، لانهم حتى لما جم يصوروها كفيلم الافلام واللي حصل بعد القصه اللي هذكرها ديت يعني عشان الناس تستوعبها وتفهمها كويس برضو عمليه مش. وعلى فكره الافلام اللي هم بيعملوها ديت لا تذاع الان، قد تذاع على القنوات بتاعتهم، لكن كانوا بياخدوا الشباب في معسكرات او في فلل يجمعوهم وشغلهم الافلام دي ويقول لك هو ده هيساعدنا في تنصير الناس واستجابتهم لتحسين صورة الكتاب المقدس او تحسين صورة النصارى وارتداد الناس من المسلمين عن الاسلام. لكن سبحان الله هي بس مجرد القراءة والمقارنة، ويقول لك الحكاية بسيطة مش صعبة ولا حاجة. ولسه هتشوفوا في برنامج آل داود كتير حلقات برنامج آل داود ان شاء الله ممتدة اذا احيانا رب العزة والجل الى ان ننهي ما تيسر نسمع.
وكانت احداهما تنتصب كعمود الى الشمال مقابل مخماسة، والاخرى الى الجنوب مقابل جبعة.
طيب هو كان بيقول ان في صخرتين، الصخرتين مسنونتين يعني حدة واقفة كده وحتة ممر ضيق بين الصخرتين هيعدي منه نيسان وحامل السلاح بتاعه او الراجل اللي هو من نسل عالي مقاتل هيبقى معاه يعني كده فجأة اتنين او تلاتة هيعدوا من الصخرة دي. فقال يوناثان للغلام حامل السلاح نذهب الى خطوط هؤلاء الغلف. الغلف يعني اللي بتطهرش ما عندهمش ختان، المشركون لا يختتنون زي ما انت بتشوف دلوقتي برضو في الغرب اغلب الرجالة ما بيختتنوش، والنسوان دي مش محتاجة كلام هم هناك سايبين على طول.
فقال يوناثان للغلام حامل سلاحه نذهب الى خطوط هؤلاء الغلف لعل الله يجري من اجلنا امرا عظيما، اذ لا يمتنع عن الرب ان يخلص بالعدد الكثير او بالقليل.
يعني اقول يعني ايه ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا بالعدد القليل. بس احنا لما نلاحظ في قول الله تبارك وتعالى في الايات اللي هو ربنا ذكرها، احنا بنكرر الوضع ده في القرآن لان القرآن اشار اشارات مسكاهم في كل القصة الطويلة اللي عادين يلفوا ظروفها دي اهو. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. النهر يعني مسألة الاقتراف من الماء دي مش في القصة هنا، هم نقلوها في حتة تانية، لكن هنا استبدلوا الماء بالطعام. يعني شاول قال محدش ياكل ولا يقرب من الطعام او شراب العسل، يعني استبدلوا المية اللي في النهر اللي ورد في القرآن واشارت اليها النصوص استبدلوها بعدم الشرب من العسل، لانهم داخلين غابة والغابة فيها عسل، فالعسل يعد طعاما يؤكل لكن ممكن يتشرب. فاستجاب له الناس، في ناس اكلت وناس ما اكلتش، فده هنشوفه ان شاء الله عز وجل لما نيجي للقصة. لكن هنا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر الى ان قابلوا جالوت.
الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
عايز أقول في قصة طالوت اللي هو بيسموه شاول مع جالوت اللي ورد في القرآن، لما تيجي تبص في الكتاب المقدس بيذكرهم اتنين. الاولاني اسمه جتاتة، دخلوا في حرب ومسكوا جتاتة، وجالوت الحقيقي اللي ورد ذكره في القرآن ده لسه حرب هتيجي تاني اللي هيقتل فيها داود جالوت. الاولاني اسمه جتاتة، شوفت لان الكلام مكتوب كقصة مش واضحة المعالم، اللي كتبها كتبها من تصوره الذهني وان كان الاحداث موجودة كاركان. فطلع عندنا شخصيتين، شخصية جتاتة وده هيقتل صموئيل بنفسه لان طالوت ما قتلوش، وشخصية تانية اسمها جلياط او جلياط، حتى مصطلح الجلياطة نفسها ان واحد يجي يفرض نفسه ويفرض عضلاته او يفرض كلامه، دي اسمها جلياطة، احنا بنسميها جلياطة ومعروف ان كمصطلح نسبة الى جلياط اللي قتلوا داود اللي ربنا اشار اليه وقتل داود جالوت. لكن في القصة نفسها بيخفوها، بيحاولوا يطمسوها، يطمسوا معالمها. لكن سبحان الله، انا لما اكتشفت المقارنة واحنا بنقرأ قلنا هي دي الرسول صلى الله عليه وسلم بيشير اليها، ايوه هي قولوا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، دي حد نسمعها بعد شوية لما نتابع القصة. لهو اولاد طالوت، وابن طالوت اللي هو يوناثان او ابن شاول، بيقولوا ان هو راح يحارب هو والحارس بتاعه اتنين بس، عدوا الصخرة الممر اللي بين الصخرتين على الفلسطينيين يعني في غفلة، تظاهروا بان هم جايين كده يعني في سلام، وهم مبيتين النية ان هم يعملوا مصيبة في الفلسطينيين. خلينا نشوف.
اجابه: افعل ما استقر عليه قلبك، تقدم وها انا معك في كل ما عزمت عليه.
ده اللي مع الحارس اللي معه.
فقال يوناثان: لنعبر صوب القوم ونظهر لهم انفسنا، فان قالوا لنا انتظروا ريثما نأتي اليكم نثبت في مكاننا ولا نتقدم نحوهم، ولكن ان قالوا لنا تقدموا صوبنا نتجه نحوهم، وتكون هذه علامة الرب لنا انه ينصرنا عليهم.
يعني ان جم علينا نقف، ونقول تعالوا، بمعنى كده ان ربنا يريد ان هو ينتقم منهم من خلالنا في ان احنا نروح نخلص عليهم وهم نايمين يعني.
فاظهرا نفسيهما لحامية الفلسطينيين، فقال الفلسطينيون: هل عبرانيون يبرزون من الجحور التي اختبأوا فيها؟ وقال رجال
يعني قولوا انتوا طلعتوا من الجحور بقى بعد ما دخلناكم فيها، فبدأوا يطلعوا من جحورهم، ادي اتنين جايين. ها
قالوا الحامية ليوناثان وحامل سلاحه: تقدموا صوبنا لنلقي عليكما درسا. فقال يوناثان لحامل سلاحه:
درس ايه؟ المشركين هيعلموا ابن طالوت درس في الوثنية يعني.
اتبعني لان الرب قد اسلمهم لاسرائيل. وتسلق يوناثان وحامل سلاحه على ايديهما وارجلهما وهاجمهم يوناثان، فكان الفلسطينيون يسقطون امامه، فيسرع حامل سلاحه وراءه ويقضي عليهم، فقتل على اثر هذا الهجوم الاول نحو 20 رجلا، تبعثرت جثثهم في حوالي نصف فدان من الارض.
يعني هم كانوا على الصخرة اللي فوق او عند الممر عالية جدا جدا، ويوناثان مع حامل السلاح اللي هو المرافق له قتلوا حوالي 20 واحد، نزلت من فوق فاتبعثرت على الارض على مساحة نص فداء. فانتاب الرعب المخيم والجيش. ايه اللي بيحصل؟ كأن في جيش جاي مش اتنين بيقاتلوا يعني.
فانتاب الرعب المخيم والجيش المنتشر في الحقل وجميع الشعب، وارتعدت الحامية والغزاة، وحدثت هزة رجفت فيها الارض وزادت من رعدتهم العظيمة.
اي يعني كأن الارض حصل فيها زلزال او شيء من هذا القبيل. طبعا ده تصوير لبقية السيناريو اللي موجود، لكن اللي احنا ماشيين معاهم. وشاهد مراقبو جيش شاول في جبعة بنيامين، اللي قاعدين بيبصوا مع شاول، فلولوه في حاجة غريبة بتحصل وفي حرب وبتاع، في ايه؟
وشاهد مراقبو جيش شاول في جبعة بنيامين ما اصاب جيش الفلسطينيين من تبدد وتشتت، فامر شاول رجاله ان يقوموا باحصاء الموجودين لمعرفة الذين انطلقوا لمهاجمة الفلسطينيين، فاكتشفوا غياب يوناثان وحامل سلاحه. فقال شاول لأخي: احضر تابوت الله.
شوفوا بقى هنا، هل التابوت لسه موجود ذكره يعني عنده ما، وان موجود الان بيد مين؟ بيد طالوت. يبقى التابوت وصل. ده الشاهد برضو من ضمن الحاجات اللي هي بتثبت ان ما اخبر به القرآن عن هذه القصة اللي حدثت مع نبي صموئيل ومع طالوت اللي هم سموه شاول، ومع جالوت اللي هم قالوا جالياط او جتاتة، ان التابوت موجود عند شاول عند طالوت. احضر تابوت الله، لانه لما حس ان في فرصة ان ابنه راح يقاتل، لما دور على المفقود في الجيش حوالي 600 واحد، الجيش كله على بعضه، فمين اللي غاب من الجيش؟ فلقوا ان يوناثان ابنه ومعاه الحامل بتاع السلاح هم اللي راحوا يحاربوا الفلسطينيين من غير ما يقول له، من غير يوناثان يقول لابوه. فابوه لما لقى فرصه ان ممكن يتدخل في الوقت ده، جمع الجيش بتاعه من كل مكان، كانوا مستخبيين في الجحور، وقالوا هاتوا تابوت الله يبقى قدامنا، لان تابوت الله كان في ذلك اليوم مع بني اسرائيل. ها سبحان الله، قال التابوت موجود عندهم اهو،
لان تابوت الله كان في ذلك اليوم مع بني اسرائيل. وبينما كان شاول يتحدث مع الكاهن، تزايد ضجيج معسكر الفلسطينيين، فقال شاول للكاهن: كف يدك. وهتف شاول وجميع القوم الذين معه، وأقبلوا على ساحة المعركة، وإذا بهم يشهدون سيف كل فلسطيني مسلطا على صاحبه، وقد فشى بينهم اضطراب عظيم.
يعني هم تاهوا، محدش عارف مين اللي بيضرب في مين بعد ما حصل الركفة العظيمة ديت، ويوناثان قتل منهم اللي قتلوا. وانضم العبرانيون الذين التحقوا بالفلسطينيين من قبل وأقاموا معهم في المعسكر.
وانضم العبرانيون الذين التحقوا بالفلسطينيين من قبل وأقاموا معهم في المعسكر وما حوله إلى الإسرائيليين الذين مع شاول ويوناثان.
لأن هم سمع كان زي ما قلت لكم الاسرائيليين او العبرانيين اللي هم كانوا يمثلوا المسلمين، كانوا بروحوا عند الوثنيين اللي هم الفلسطينيين عشان يسنوا السكاكين بتاعتهم، عشان يسنوا المحرات، عشان يشتروا ويبيعهم، لان كان كل حاجة في ايد الفلسطينيين في الوقت ده اللي هم الوثنيون المشركون. فساعة ما سمعوا ان بداية النصر بدأت للمسلمين اللي هم اتباع طالوت عليه السلام، الكلام كله بدأوا ان هم يغيروا الدفة وروحوا يقفوا مع الجيش بتاعهم ضد الفلسطينيين.
جميع رجال اسرائيل الذين اختبأوا في جبل افرايم ان الفلسطينيين فروا، فجدوا هم ايضا في تعقبهم وقتلهم. وهكذا انقذ الرب اسرائيل في ذلك اليوم، وما لبثت ساحة الحرب ان انتقلت الى ما وراء حدود بيت اونة.
يا امتدت الى اقصى.
واعيا رجال اسرائيل في ذلك اليوم، لان شاول حلف الشعب قائلا ملعون.
اقول اعيا رجال اسرائيل في ذلك اليوم من كثرة القتال. فشاول قال لهم انا بحلف ان يبقى اللعنة تنزل على كل واحد ياكل او يشرب، بس هم قالوا بس كفاية ياكل الى المساء حتى انتقم من اعدائه. ما حدش يقرب من الاكل ولا الشرب لغاية ما ايه ننتقم من اعدائه. لاحظوا بقى المعنى اللي ورا العمل، ان الله مبتليكم بالنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اقترف غرفة بيده. فهو حلف عليهم ما حدش ياكل، طب ما هيقتلوا ازاي ما اكلوش او ما يقعدش يتفرغ الاكل، حاجه بسيطه يبقى الكلام معقول كده. لكن هو ده اللي حصل اهو. بصوا بقى القصه اللي هي بتاع النهر ازاي هم قلبوها الشرب من النهر.
الرجل الذي ياكل طعاما الى المساء حتى انتقم من اعدائه، فلم يذق جميع القوم طعاما، واقبل كل الجيش الى الغابه حيث كان العسل يتقاطر، ولكن لم يجرؤ احد ان يتذوق منه خوفا من لعنة الحلف.
خلي بالكم الشعب كله ما اكلش من عسل ولا جه يمه، طب والمية؟ وغابة ما فيش فيها مية، وغير كده كمان ما حدش شرب اللي في القرآن غير كده، ولا النص اتحذف نفسه كله وهم بيحاولوا يظبطوا العملية فيما بينهم عشان تبقى ايه يعني اهو، يبقى حاجة منطقية ان كان في حاجة فعلا ابتلاهم الله بها، ان الله مبتليكم بنهر، دي حقيقة عندنا في القرآن ما فيش فيها كلام، لانها وحي نزل زي ما هو من ساعة ما نزل على النبي عليه السلام. كان في نهر وفيه مية ومأمورين بان هم ما يشربوش من النهر الا من اقترف غرفة بيده، يعني حاجة بسيطة علشان يروح يخلصهم على الاعداء قبل ما يغيب او تغيب الشمس او ما شابه ذلك. فهنا حولوا قضية العسل، فاللي شرب من العسل مين؟ ابن طالوت اللي هو يوناثان. شرب من العسل ده مد بس كده العصاية اللي معاه ولا الرمح اللي معاه في العسل واكل منها، فكده استوجب اللعنة. قالوا لا، ده هو ما كانش حاضر وابوه بيحلف. بصوا كده.
اما يوناثان فلم يكن حاضرا عندما استحلف والده القوم، فمد طرف عصاه التي كانت بيده وغمسه في قطر العسل وتذوق منه فانتعشت قوته.
يعني دلوقتي كان المفترض اصلا لو كان حكايه اكل ان يخلوهم ياكلوا علشان يعرفوا يحاربوا وما يقعدوش بقى يبلبطوا في الميه، المفروض يشربوا حاجه بسيطه، هو ده المنطقي، ده اللي اشار اليه القران، الا من اقترف غرفه بيده. لكن طبعا الصورة بدلوها وغيروها بشكل ما تعرفش. حكاية الاقتراف من النهر وعدم الشرب منه بنصها جاءت في موضع اخر اشرنا اليه في حلقات سابقة.
فقال له واحد من المحاربين: قد حلف ابوك القوم قائلا ملعون الرجل الذي يأكل اليوم طعاما، فاصاب الشعب الاعياء. فقال يوناثان: لقد أضر أبي بكل الجيش، انظروا كيف انتعشت قواي لأني ذقت قليلا من العسل.
طبعا قصة مفبركة دي، يعني أبويا غلط، إزاي يقول الناس ما تاكلوش، المفروض ياكلوا، أنا عشان كلت شوية عسل صغيرين شفته انتعشت قواي لأني ذقت قليلا من العسل، فكيف يكون حال الجيش لو أكل اليوم من غنائم أعدائي التي أحرزها.
فكيف يكون حال الجيش لو أكل اليوم من غنائم أعدائه التي أحرزها؟ ألا تكون عندئذ كارثة الفلسطينيين أدهى وأمر؟ في ذلك اليوم ظل الإسرائيليون يتعقبون الفلسطينيين ويقتلونهم من مخماسة إلى أيلونة، وأصاب الجيش إعياء شديد.
أيوة، بسبب الإعياء الشديد عملوا إيه؟ خلفهم شريعة ربنا سبحانه وتعالى وأوامر الله اللي نزلت على موسى، هجموا على الغنائم وذبحوها وأكلوها بدمها، وده مخالف، مخالفة عظيمة جدا جدا، لأن الغنائم لا يحل لهم أن يأكلوا منها أو يأخذوها، وحتى لو أكلوا في مواصفات معينة لازم تصفى تماما من الدم على حسب توجيه الشريعة.
وهجم الجيش على الغنائم من الماشية وأخذوا غنما وبقرا وعجولا وذبحوا على الأرض وأكلوا اللحم بدمه. فأخبر بعضهم شاول قائلين: إن الجيش يرتكب خطيئة بحق الرب، إذ يأكلون اللحم مع الدم. فقال شاول: لقد نقضتم عهدكم، دحرجوا إلي حجرا كبيرا، وتفرقوا بين الجيش، وأمروهم أن يحضروا بقرهم وشياههم ليذبحوها عند الحجر، ويتركوها لتسيل دماؤها، فلا يرتكبون إثما في حق الرب بأكل الدم.
قال لا، هاتولي البقر اللي فايض أذبحني والدم ينزل كله ويتصفى وبعد كده ياكله. دم ايه وحكاية ايه؟ الغنائم نفسها لا تحل له.
وفعل الجنود ما امر شاول به، فاحضروا بقرهم وذبحوها هناك، وبنى شاول مذبحا للرب، فكان اول مذبح يشرع في بنائه. وامر شاول: لنتعقب الفلسطينيين ليلا، ونظل ننهبهم الى ضوء الصباح.
كلمة نظل ننهبهم الى ضوء الصباح دي طبعا بتبقى بلسم على صدور النصارى والقساوسة، ان النهب لهم حلال، لكن لما يبقى في الاسلام غزو وقتال من اجل اعلاء كلمة الله وعرض الخيارات الثلاثة على كل مكان يتوجه اليه الحرب باذن ولي الامر، اما الدخول في الاسلام على منهج الانبياء والمرسلين، واما الجزية تدفع في مقابل حريتهم وحماية المسلمين لهم، واما القتال حتى ينصر الحق سبحانه وتعالى ويقضي امرا كان مفعولا. لقد اسلام انتشر بالسيف، ده العرب غزاة، ده العرب معرفش ايه، وقتلوا وابادوا وعملوا ويفقعوا كبدنا مجموعة عملاء خونة قاعدين كالابواق النابحة يروجوا مثل هذه الاكاذيب والافتراءات على دين الله وعلى اهل الاسلام وعلى الصدر الاول والراعي الاول. هذا ابن البحيري اللي متهم بازدراء الأديان ومعاقب بازدراء الأديان، وابن عيسى، وعيش عيش بقى لم بقى كل جنود التنصير ابتداء من أمن نصير ونازل.
ولا نبقي منهم أحدا. فأجابوه: افعل كل ما يطيب لك. ولكن الكاهن قال: لنستشر الله هنا.
مين الكاهن ده؟ هو الكاهن ده اللي كان صموئيل. فاستشار شاول الله سائلا: أتعقب الفلسطينيين؟ أتنصرنا عليهم؟
فاستشار شاول الله سائلا: أتعقب الفلسطينيين؟ أتنصرنا عليهم؟ فلم يحظى بجواب في ذلك اليوم. فقال شاول: اقتربوا إلى هنا يا جميع وجوه إسرائيل، وتقصوا أي خطيئة ارتكبت اليوم، لأنه حي هو الرب مخلص إسرائيل، إن الموت هو جزاء مرتكب الخطيئة، حتى لو كان جنيها ابن يوناثان.
حتى لو
فاعتصم القوم بالصمت.
يعني بقول إن اللي خلفني إن إحنا نقعد 7 أيام لغاية ما يجي صموئيل، وصموئيل اتأخر، يوناثان ابني هو اللي راح قاتل، حتى لو استحق الموت حموته، بس يوناثان هو السبب في النصر ده كله وفي هزيمة الفلسطينيين، فإزاي طالوت هيقتل ابنه اللي هو يوناثان؟ القصة بنوردها لكم زي ما نسردها زي ما وردت عندهم بالضبط، ما فيش زيادة ولا نقصان، احنا بنألفش، هم اللي بيألفهم، اخي بالك ازاي، فبنعرض لكم تألفهم.
فقال لكل الجيش: قفوا انتم في جانب، واقف انا وابني يوناثان في جانب اخر. فاجاب الشعب: اصنع ما يروق لك. وصلى شاول للرب اله اسرائيل قائلا: اكشف لي الحق. فوقعت القرعة على شاول ويوناثان وتبرأ القوم.
يعني عملوا قرعة، مين الجاني او مين اللي هو سبب ان ربنا ما يستجبش لنا ويرد علينا لما دعوناه؟ عن طريق الرد بيجي عن طريق الكاهن او عن طريق صموئيل يعني. فالقرعة وقعت على ان اللي اخطأ يوناثان، وشاول كان معه يوناثان، فاصبح دلوقتي الخطأ على شاول وعلى يوناثان، وبيت بني اسرائيل ما لهمش علاقة في المسألة دي، وتبرأ القوم. فقال تبع من القرعة بينه وبين ابني، فطلع العيب على ابنه اللي هو يوناثان، فقال خلاص يبقى يوناثان يقتل لانه هو خالفني وراح يحارب الفلسطينيين بدون اذني. فالشعب كله قال لا، ازاي ده هو السبب في النصر، ازاي يقتل؟ لا، احنا نتضرع للرب ان هو يعفو عنه، فربنا عفى عنه. اسمعوا يا اخوان.
وقال شاول: القوا القرعة بيني وبين يوناثان ابني. فوقعت القرعة على يوناثان. فقال شاول ليوناثان: اخبرني ماذا جنيت؟ فقال يوناثان: ذقت قليلا من العسل بطرف عصايا التي بيدي، أمن أجل قليل من العسل ينبغي أن أموت؟ فقال شاول: ليضاعف الرب عقابي إن لم ينفذ بك حكم الموت.
بقى القصة بتاعت شرب الماء من النهر، خلي بالكم، لأن هو أنا دلوقتي بالضبط هو سبحان الله كأن الوضع إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. يبقى المفاصلة هنا مني ولا مش مني، فليضاعف الرب عقابي إن لم ينفذ بك حكم، إن لم ينفذ بك حكم الموت. يعني حكاية مبنية على مفاصلة، اللي أخطأ مين؟ فقال له يعني عشان شوية عسل، شوية عسل ولا شرب من نهر. القصة قدامكم واحكموا انتوا فيه.
فهتف الجيش في وجه شاول: أيموت يوناثان الذي صنع هذا الخلاص العظيم في إسرائيل؟ هذا لا يمكنه، حي هو الرب، لا تسقط شعرة من رأسه إلى الأرض، لأنه صنع هذا الأمر بمعونة الرب اليوم.
يعني مش اللي نصر ربنا على الفلسطينيين يبقى انتوا عايزين تموتوه؟ ولا شعرة تقع منه، ولا شعرة هنسمح انها تقع منه.
وهكذا افتدى الشعب يوناثان فلم يمت، وكف شاول عن تعقب الفلسطينيين، فرجع الفلسطينيون الى ارضهم. وتولى شاول كرسي الملك على اسرائيل، وحارب جميع اعدائه المحيطين به، المؤابيين وبني عمون والادوميين.
دول القبائل الوثنية اللي كانت موجودة في فلسطين من حتى قبل ما يدخلها موسى عليه السلام، من قبل ما يدخلها يشوع، موسى ما دخلش فلسطين. المؤابيين وبني عمون والادوميين وملوك صوبة والفلسطينيين، هم دول اللي كانوا على الشرك الوثنية ايامها، فحاربهم جميعا وانتصر عليهم.
وملوك صوبة والفلسطينيين فحالفهم النصر حيثما توجه، وخاض معارك قاسية، فقهر عماليق وأنقذ الإسرائيليين من يد ناهبهم. أما أبناء شاول فهم يوناثان.
الوقت الأسماء دي مهمة ليه؟ لأن دي اللي هيتعامل معها داود بعد كده. أبناء شاول يوناثان ده الكبير، ويوشي، وملكيو شوع. معلش الاسماء طبعا اسماء سهله وحلوه زي الفل يعني كده. ولو بنتين، واحده منهم هيتجوزها داود، اللي هي واحده اسمها ميرب اللي خطبها داود، فقام ابوه عتله الصغيره اسمها ميكال. لاحظوا الحته دي. فميكال ديت اللي هي صاحبه اغلى مهر في العالم كله، اللي شاول كان لما حقد على داود وعايز يتخلص منه قال له احنا عايزين ايه؟ 200 غلفة، يعني 200 قضيب او ذكر لرجل تقتلهم وتجيبهم من الفلسطينيين. فراح عايزين 100، فداود راح جاب له 200 قطعهم، وده يعتبر اغلى مهر، اللي هي السجوق النقانق اللي حطها في سبت ووداها للملك طالوت عشان خاطر المفعوصة الصغيرة دي. اتفضل.
ويشوي وملك شوع واثنى ابنتيه ميربو وهي الكبرى وميكالو وهي الصغرى.
معلش احنا نكتبها تاني، يوناثان والواد التاني اسمه يشوى، وملكي ملكي يشوع، والبنت واحدة، دول تلات رجالة اولاد طالوت. عنده بنتين ميرب وميكال، بنات ابناء، ده مهم جدا. طب وبعدين مراته كمان اسمها اخي نوعم بنت اخي معص، اخس معص. طيب طالوت متجوز مين؟ اخي نوعم. يلا تحملوا بقى يا اخوانا، ما عليش احنا عازرين العملية بتوع النصارى، شباب النصارى والنساء والبنات في تحمل مثل هذه الاسماء.
وكانت امرأة شاول تدعى اخي نوعم بنت اخي معص، اما رئيس جيشه فكان ابنيرة بن نيرة عم شاول.
لا، ابنيرة ده رئيس الجيش، ابنيرة. وهيقول لك احنا استفدنا ايه من الكلام ده؟ اسألوهم. ابن نير عم شاول، رئيس الجيش ابوه اسمه قيس، وقيس ده برضو ابو شاول، يبقى هم اولاد اخواتهم الاثنين. ونير ابي نير كان شقيقين. نسمع تاني.
اذ ان قيس ابا شاول ونير ابا ابنيرة كان شقيقين وهما ابناء ابي ايلا.
ابي ايلا.
وتعرض الفلسطينيون لحرب قاسية.
الاسماء دي خلي بالكوا دايما بتورط اللي كاتب الكتاب المقدس وتبين تناقضاته، زي ما شفنا كتير وهو بيكتب ينسى حاجات كتير فيقع في حرج وتناقض يدل على انه من عند غير الله عز وجل، وان الذي نزل على الانبياء من عند الله مفقود. طيب.
طوال ايام حياة شاول، وكلما رأى شاول رجلا شجاعا وذا بأس كان يضمه اليه.
انا عايز اقول لكم على حاجة مهمة، وهي ان المعركة الكبيرة اللي قتل فيها داود جالوت اللي هو بيسموه جلياط دي لسه جاية، انما اللي فات دي كانت حروب كده تمهيدية، احنا بس عايزين نصل فيها الى ايه؟ الى ان فيها من العجائب والغرائب والحاجات اللي موجودة التي اذا قرأها انسان قال لا يمكن يكون ده كتاب هداية. هداية ايه؟ مع ان في نصوص سليمة ونصوص كويسة مثلا في موضوع التوحيد والدعوة الى توحيد رب العزة والجلال، لكن احنا حبينا نقرأ معاكم ونشوف هل هذا الكتاب يا قنوات التنصير اللي في العالم كلها تقولوا على صاحبها الذي نزل عليه هذا الكتاب ساحر وباطل ومش حق، واللي احنا بنقراه دي قدامكم دي هو ده الحق، هو ده اللي نازل عند الرب؟ نسمع صموئيل 15
الفصل 15. وقال صموئيل لشاول انا الذي ارسلني الرب لانصبك ملكا على اسرائيل، فاسمع الان كلام الرب، هذا ما يقوله رب الجنود، اني مزمع ان اعاقب عماليق جزاء ما ارتكبه في حق الاسرائيليين حين تصدى لهم في الطريق عند خروجهم من مصر، فاذهب الآن
الرب مزمع لأن ينتقم من عماليق. عماليق دول اللي أحفاد الذين حاربوا موسى ومنعوه من دخول الأرض المقدسة لما خرج من مصر، ف فهينتقي من ذريتهم في عصر طالوت اللي هتيجي فيها قصة جالوت. خلي بالكم.
هاجم عماليقة واقضي على كل ما له، لا تعفو عن احد منهم بل اقتلهم جميعا.
خلي بالكم بقى هنا، الدعوة لقتل الرجال والنساء والاطفال والرضع والبقر والغنم وكله. انا عايز اقول لكم على حاجة، دين الانبياء جميعا لم يكن فيه دعوة الى الابادة الجماعية، لم يكن فيه ابادة للنساء ولا للاطفال، وهذا ما جاء في الاسلام دين الرحمة والسلام. فلو عايزين السلام العالمي خشوا في الاسلام، عايزين السلم العام خشوا في الاسلام، انما طريقتكم اهي هاجم عماليق واقضي على كل ما له، قوم عماليق يعني، لا تعفو عن احد منهم، اقتلهم جميعا رجالا ونساء واطفالا ورضعا بقرا وغنما جمالا وحميرا. البابا بقى توادرس هيقول في الكلام ده ايه، بابا الفاتيكان هيقول في الكلام ده ايه، بطرس زكريا والنسوان اللي معاه هيقولوا في الكلام ده ايه، كل قنوات التنصير، كل نصراني في العالم. ايه رأيكم يا اخوانا بقى؟ بصوا كده، اقتلهم جميعا رجالا ونساء واطفالا رضع، الرضيع تجيبه تقطع رقبته بالسيف. الله، فين حقوق الانسان وفين المنظمات الحقوقية وفين فطنة نعوت وامن نصير وسعد مش عارف اسمها ايه دي، اخبرك ازاي، فين يا جماعة اللي قلبه مفتوح على الكنيسة على طول، فين مظهر شهيد، فين الجماعة اللي موجودين من القساوسة، فين نجيب سورس وجماعته، فين طريق نور، فين الجماعة اللي قاعدين بيغنوا علينا طول الليل وطول النهار. اقتلهم جميعا، واللي يقول الكلام ده قال ايه، نبي، رجالا ونساء واطفالا ورضعا، الرضيع تجيبه تدوس عليه لغايه ما يموت او تقطع رقبته، هي دي الرحمه؟ هو دين السلام العالمي؟ ولك اوعى تتكلم ولا تبقى كراهيه، ما تستعبطش انت، هو ما تلفش الدور، مش جايبين حاجه من عندنا، ده كلامكم انتوا اللي بتقروه، انتوا اللي بتقروه. اسمعوا تاني،
اقضي على كل ما له، لا تعفو عن احد منهم بل اقتلهم جميعا رجالا ونساء واطفالا ورضعا بقرا وغنما جمالا وحميرا.
احنا عايزين بقى عندنا نص في الاسلام يقال في هذا الكلام، واحد النصارى يقول لك احنا النصارى ما بنعملش كده، يا راجل اسكت، اسكت يا راجل، اسكتوا، انتوا جيشتوا كل الخوارج عشان تصوروا الاسلام علينا دواعش، وضربتم العراق بصواريخ خروز واتهمتموهم بان هم عندهم اسلحه نوويه وطلعتوا كذابين، وعملتوا مؤامره على تدمير البرجين اسرائيل والمخابرات الامريكيه ومعاها الخوارج عملائهم اللي كانوا موجودين في القاعده بن لادن وجماعته مع المجوس، تامرتوا على الناس دي عشان تصوروا الاسلام بالبشاعة، وانتوا اللي قلبكوا بلا رحمة بلا رحمة حطيتوا المفجرات داخل البرجين عشان ترى بس تدخل الصورة ولك المسلمين هم، وانتوا المفجرين من جوه كل حاجة. طب الرضيع اللي كان طالع في مع عمه ولا حاجة، ولا عيل صغير طالع مع ابوه، لم تأخذكم بهم رأفة بهؤلاء المساكين، اي رأفة في البرجين، ثلاث ابراج حطمتموهم على الارض بتفجير متحكم فيه، انتوا اهو دي صورتكم اهي، ادي الكتاب، انا جايب حاجه من عندي، ادي الكتاب المقدس، اقتلهم جميعا ما تعفوش عن حد منهم، رجالا ونساء اطفالا ورضعا بقرا وغنما جمالا وحميرا، ما تسيبش حتى الحمير. ايه الحمير؟ طب ذنبه ايه الحمار يعني؟ حمار الغلبان دي، اهلاك للحرث، حرث والنسل، ما سابوش حاجه خالص.
فاستدعى جيشه واحصاه في طلايمه فبلغ عدده 200,000 راجل، فضلا عن 10,000 رجل من سبط يهوذا.
10,000 رجل من سبط يهوذا دول كانوا متخصصين زي ما قلت لكم في الرماية.
وتوجه شاول الى مدينة عماليقة وكمن في الوادي، وبعث شاول الى القينيين قائلا: انسحبوا من بين العمالقة لئلا اهلككم معهم.
يعني مجموعة من الناس ممكن مسلمين، فبقولهم ابعدوا عنهم عشان ما خلصش عليكم معهم.
فانتم قد احسنتم الى بني اسرائيل عند خروجهم من مصر،
ابائهم يعني.
فانسحب القينيون من وسط العمالقة، وهجم شاول على العمالقة على طول الطريق من حويلة حتى مشارف شور مقابل مصر، واثر اجاج ملك عماليق حيا.
طيب اثر اجاج، خلي بالكم النص اللي عندنا ربنا سماه جالوت، وان اللي قتلوا داود، ادي كلمة اجاج، اجاج جتاتة، بيغيروا في الاسماء، جالوت جلياط، بس مش هو ده بقى، يعني هو مش هو ده المقصود، هيجي المقصود بعد شوية. النبي ده من ضمن اللي ايه اللي تمكن طالوت من اسره، وصموئيل قال له انت لازم تبيدهم كلهم، فما تمسكوش اسير، خلص عليه. فما سمعش الكلام طالوت. طب والغنائم دي كان واجب تبيدها طالوت برضه على حسب تصوير الكتاب المقدس، يعني اللي هو شاول، ما استجابش للكلام ده خالص، وساب الغنائم الحلوه، قال هاتوها تبقى تبعنا، واللي اي كلام احرقوها زي ما هي سنه الايه الشريعه، او هي طريقه الشرع في عدم الانتفاع بالغنائم. وقضى على جميع الشعب بحد السيف، اسمعوا، وقضى على جميع الشعب بحد السيف، بس ساب الملك بتاعهم اللي هو اجاج ده، وعفى شاول عن اجاج.
وقضى على جميع الشعب بحد السيف، وعفى شاول عن اجاج، وعن خيار الغنم والبقر والعجول والخراف.
وايه؟ والبنات العذارى دول برضو موتوهم؟ لا لا، دول هاتوهم. فما مش راضي يتكلم في الحكايه في التفاصيل، قال وعن كل ما هو جيد بقى، يعني ياخذ غنم وبقره ويسيب العذروات الابكار بقى، ده ينفع؟ والله مجرد قراءه الكلام ده بتعمل ورطه للنصارى. زكريا بطرس دلوقتي بيلف حول نفسه دلوقتي، يلا 100 قناة ما تفتحوا 100 كمان، جربوا بس حد منكم يطلع يرد.
وعن كل ما هو جيد، وابوا ان يقضوا عليها، ولم يدمروا الا الاملاك والغنائم التي لا قيمة لها.
ملاش لازمة يعني.
وقال الرب لصموئيل:
ايوه،
لقد ندمت لاني جعلت شاول ملكا.
ياه، بقى رب العزة الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن اللي له الاسماء اللي موجودة في الكتاب المقدس واستخرجناها اسماء حسنى، ندم ان هو عين طالوتة ملكة؟ شو بيصوره ازاي؟ هو ايه؟ هو عايز يصور لك ان الرب ده واحد عادي بشر، يعني شوف الشغل ده، من تحريف النصارى في الكتاب تمهيدا لاثبات ان الرب عبارة عن بشر متجسد نازل في صورة بشرية، فيبقى لاهوت وناسوت. شفت اللفة دي كلها عشان ايه؟ يجوا على الكتاب من اوله لاخره يحرفوا فيه اسم الله، فيشيلوه يحطوا مكانها الرب الاله، وبعد كده يحطوا الرب، ودي حاجة مفيش فيها فصال ولا يعرف يتكلموا فيه، وبعد كده يوصف الرب باوصاف بشعة في احشاء الله في قلب الله، الرب رضي به في قلبه، وبعدين ندم لانه جعل شاول ملكا. طب وصفوه الاوصاف دي ليه؟ عايز يقول لك ان ده زي البشر بالضبط، تمهيدا على ان الرب ينزل في صورة متجسدة اللي هو صورة يسوع، فيبقى يسوع هو الإله، هو الله. اللفة دي كلها عشان تدخلوا في عقيدة التوحيد ان الرب هو عيسى بن مريم. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. نزلت على النبي عليه السلام وهي حق، لان ما كانتش كده اهو. رب العزة ندمان على ايه؟ اتخذ قرار غلط. امال مين اللي يعلم الغيب؟ ومين اللي قدر الامور قبل خلقها؟ ردوا بقى يا نصارى على شعبكم.
فقد ارتد عن اتباعي ولم يطع امري. فحزن صموئيل وصلى الى الرب الليل كله. وصلت شاول بلا قيمة لها. وقال الرب لصموئيل: لقد ندمت لاني جعلت شاول ملكا، فقد ارتد عن اتباعي ولم يطع امري. فحزن صموئيل وصلى الى الرب الليل كله. وفي صباح اليوم التالي باكرا مضى صموئيل للقاء شاول، فقيل له: لقد جاء شاول الى الكرمل حيث اقام لنفسه نصبا تذكاريا، ثم التف وانحدر نحو الجلجال.
يعني هو دخل في نفس الغرور وبقى خلاص، يعني انا انتصرت وانا عملت وانا كذا وكذا، وعملوا نصب تذكاري على اساس حجر كده شكله يذكر الناس بصموئيل وانتصاراته. والنصب التذكاري ده المنتشر في البلاد الاسلامية كلها جاي من عند النصارى. النصب التذكاري للجندي المجهول للرئيس مش عارف مين، والنصب التذكاري لمين، ده كلها اصلها نصرانية. الاسلام ما يعرفش الكلام ده، الاسلام ما يعرفش الكلام ده. حتى صموئيل منكر عليه. ده بقوله اقام لنفسي نصبا تذكاريا علشان الناس تفتكره. اخد بالك ازاي؟ دي شغل نصارى صار الى الامة والى الدول العربية واصبحت مراسيم. شو كان انت ما تلاقيش في السعودية حكاية حاجة اسمها نصب تذكاري خالص، ولا فيها الكلام ده خالص. ليه؟ لانها ماشية على الشريعة يعني. انما ولا في دولة من دول الخليج نادر لما تلاقي نصب تذكاري، انما تلاقيها فين؟ في الدول اللي متأثرة بالغرب في فكرهم وفي ثقافتهم، لان ثقافتهم ثقافة نصرانية.
وعندما التقى صموئيل بشاول قال شاول: ليبارك الرب، لقد نفذت امر الرب. فسأل صموئيل: وماذا تقول عن ثغاء الغنم وصوت الثيران التي تضج في مسامعي؟
يقول انت قطعت الرب، امال الغنم اللي انت سايبه ايه؟ مش كان المفروض تحرقه؟ وصوت الثيران اللي انت قاعد بتسمن فيها ديت وشغالة في ودني، صوت واصل لودني، هي دي طاعة الرب؟ مش كان المفروض تحرق الكلام ده وتبيده؟ انت ما بعتوش. فاجاب شاول: انها من غنائم العمالقة، لان الشعب عفى عن خيار الغنم.
والبقر ليقدم هذا بائحة للرب الهك، واما ما تبقى فقد دمرناه. فقال صموئيل لشاول: اصمت لانبئك بما تكلم به الرب الي في هذه الليلة.
احنا هنقف هنا ان شاء الله عز وجل، لان الحلقة انتهت، وباذن الله نكمل ايه اللي قاله صموئيل لشاول، وازاي ان هو اخبره بالحقيقة اللي هتحصل، ان الرب ندم تعالى الله عن قولهم على انه هو اتخذك ملك لبني اسرائيل. لكن طبعا الكلام ده كله مش الصورة الحقيقية. الصورة الحقيقية في القرآن وضاءة قوية، الصورة تدل على الهداية البشرية، الصورة يتمنى كل انسان ان يكون مع طالوت في حربه ان كان عائشا بيننا الان او موجودا بيننا الان. لكن دي الصورة اللي القرآن حفظ بها صورة الانبياء والمرسلين، مش الصورة اللي انت شايفينها البشعة دي. الصورة اللي فيها قتل وسفك ورضع بيتقتلهم ونسوان بيتحرقوا مش عارف ايه. انتهت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يريدون ملكا